بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في الاستدلال على حجية القياس الظني بالروايات. تقدم أن القياس لا يورث العلم، وتقدم محاولة الاستدلال عليه ببعض الآيات القرآنية بشكل غريب وعجيب ولا يناسب الرسالة الإسلامية الخاتمة في الواقع. اليوم الحديث عن بعض الروايات التي حاولوا الاستدلال بها على حجية القياس. نقرأ هذه الروايات لنرى أن هذا القياس بهذه الأهمية وهذه الخطورة، هل في الواقع تكون أدلته بهذا الشكل؟ هل الإسلام العزيز، هل الديانة والرسالة الخاتمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى منهجا عاما، وأن الدين عند الله الإسلام، هل يمكن أن يصل إلى هذه المرحلة وإلى هذا المستوى؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. الدليل من الإجماع. قال: والإجماع هو أهم دليل عندهم، وعليه إعادة من قال أس قال إعادة كنا. قال رحمه الله: الدليل من السنة. رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أحاديث لتصحيح القياس، لا تنهضوا حجة لهم، ولا بأس أن نذكر بعضها كنموذج عنها. فنقول: منها الحديث المأثور عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث معاذا قاضيا إلى اليمن، وقال له فيما قال: بماذا تقضي إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله؟ قال معاذ الله، تكرار، قال معاذ: أجتهد رأيي ولا آل. معاذ قال: أجتهد رأيي ولا آل. فقال صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. فرح رسول الله وحمد الله وشكره أن يكون عنده رسول يقضي بين الناس برأيه، يقضي بين الناس بنظره لا بنظر رسول الله، لأنه لم يجد شيئا عن رسول الله فيقضي برأيه. فإذا جاء قاض بعده أيضا يقضي برأيه، والقاضي الذي قبلهما أيضا يقضي برأيه، وفي منطقة أخرى يكون القاضي بشكل آخر، وهكذا يتحول الإسلام إلى رأي من قبل القاضي، حتى ما عنده دستور، ما عنده قانون يمشي عليه، كل ما شيء لا يجد فيه رواية، لا يجد فيه آية، يقضي برأيه، خلاص هو نظره ويكون نظره هو الحجة. هذا هو الإسلام. إلى هذه المرحلة يصل، إلى هذا المستوى يصل الإسلام عند البعض. قالوا: قد أقر النبي صلى الله عليه وآله الاجتهاد بالرأي، واجتهاد الرأي لا بد من رده إلى أصل، وإلا كان رأيا مرسلا، لا بد أنه يكون عند أصل يقيس عليه ويكون هناك جامع، ما تقدم من كلام. والرأي المرسل غير معتبر. لماذا الرأي المرسل غير معتبر؟ لماذا؟ إذا انفتح باب الرأي وانفتح باب الذوق وانفتح باب الاستحسان، خلي الرأي المرسل أيضا يكون حجة. شنو المانع بعد؟ ما المانع أن يكون الرأي؟ يقول أقضي أجتهد رأيي، خلاص خلينا على الآراء بعد. لماذا نستغرب؟ لماذا نستبعد أن يكون الرأي حجة؟ إذا كان الجامع بين المقيس والمقيس عليه، بين أليف وباء اللي تقدم بالأمثلة السابقة في الدروس السابقة، إذا كان الجامع أيضا هو أهم ظني وما معلوم أنه هو هذا الجامع، خلينا على الظنيات بعد. لماذا الرأي الذي لا يكون عن جامع والرأي مرسل لماذا لا يكون حجة؟ خليه أيضا حجة. فانحصر الأمر بالقياس. والجواب أولا إن الحديث مرسل لا حجة فيه، لأن راويه وهو الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة رواه، هو مجهول ورواه عن مجاهيل، رواه عن أناس من أهل حمص، ثم الحارث هذا نفسه مجهول لا يدري أحد من هو ولا يعرف له غير هذا الحديث، فيبنى الإسلام على هذا الحديث. ثانيا إلى الآن وصلنا، هذا الإشكال الأول أن الحديث مرسل. ثانيا الحديث معارض بحديث آخر في نفس الواقعة، إذ جاء فيه لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تتبينه أو تكتب إلي. الرواية هكذا معارضة للرواية الأولى. هذا الاعتراض الثاني على الخبر، وهو أنه معارض برواية أخرى تمنع من العمل بالرأي، تقول إذا صار عندك مشكلة صار عندك توقف اكتب لي. ثالثا مضافا إلى أنه لا حصر فيما ذكروا، فقد يراد من الاجتهاد بالرأي استفراغ الوسع في الفحص عن الحكم ولو بالرجوع إلى العمومات أو الأصول، ولعله يشير إلى ذلك قوله ولا آله، كأن المصنف رحمة الله تعالى عليه يحاول أن يستظهر من كلمة أجتهد برأيي، يستظهر منها أنه أبحث عن الحكم الشرعي، أنه أستفرغ الوسع في الفحص في الأدلة التي هي أدلة حجة، كأنه يريد يستظهر، ولكن يبدو أن الاستظهار بعيد. يقول أجتهد رأيي، ظاهره أنه يعمل برأيه، أجتهد رأيي، ما قال أجتهد لفهم الحكم، يبقى أنه ما هي القرينة على أنه يريد بالرأي استفراغ الوسع؟ هل هناك قرينة؟ هل هذا استعمال عرفي كان موجود في ذلك الزمان؟ نحتاج إلى بيان. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع أنه هل يعقل، هل يتعقل أحد منصف خالي الذهن عن الشبهة، هل يتعقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرسل شخصا إلى الناس قاضيا ويقول له إذا ما كان عندك كتاب ولا كان عندك سنة فأعمل رأيك؟ هل يعقل ذلك؟ هل يمكن أن نستوعب أن الإسلام هو هذا؟ هل يمكن تصور ذلك؟ هل يمكن تقبل ذلك؟ أن الإسلام هو أن القاضي يعمل رأيه، ما عندك وسيلة تستكشف بها الحكم الشرعي، والرسول على قيد الحياة يمكن التواصل معه بعد مدة، بعد شهر، شهر ونص، شهرين يعود الجواب لك على سؤالك، ولكن لا، أنت أقضي بين الناس برأيك، شوف أنت شي ينقدح في ذهنك، شي ينقدح في ذهنك على أساس ما ينقدح. ما يحتاجون أهل اليمن يرسل لهم شخص من المدينة يفتي برأيه، هم أصحاب عقول، وأصحاب تجربة وأصحاب حضارة، اليوم يفتون بعقولهم، لماذا يرسل لهم شخص غريب ليفتي بعقله قاضيا بينهم؟ هم خليفتون بعقولهم، ما يحتاجون واحد يجيهم من برا. ما خصوصية معاذ حتى يفتي لهم؟ هل هو أذكى منهم مثلا؟ هل هو أعلم منهم؟ هل هو أقدر منهم؟ من قال ذلك؟ عندهم شيوخ قبائل، عندهم ناس شيبة، خليهم يقضون بيناتهم. ما دام وصل الإسلام إلى هذه المستوى خليهم يقضون بيناتهم. فرسول الله يرسل شخصا يقول روح افتي برأيك، ويفرح رسول الله بذلك، هو هذا الإسلام الخاتم. طيب كم قاضي نحتاج لإدارة الدولة الإسلامية؟ في كل منطقة نحتاج قاضي، فراح يصير عندنا 1000 واحد، 1500 واحد في آن واحد، كل واحد يعمل رأيه. أي كارثة هذه على الإسلام؟ أي مصيبة هذه تحل بالشريعة إذا نزلناها إلى هذا المستوى؟ هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن قضاء الحج عن أبيها الذي فاتته فريضة الحج، أينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله لها للخثعمية: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. تسأل الخثعمية أنه والدها الظاهر متوفي وأنه فاتته فريضة الحج فتحج عنه، فيسألها رسول الله إذا كان مديون أموال وتقضين الأموال عني نفع أو ما ينفع؟ قالت نعم ينفع. قالت أيضا الدين الإلهي حق الله أيضا تقضي عنه ينفع. فقالوا هذا قياس، قاس رسول الله يعني يعلمها القياس. طبعا اعتمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القياس، طبق القياس تطبيقا عمليا. طبعا رسول الله لا يستنبط الأحكام من خلال القياس، لا ينطق عن الهوى، ولكن علمها كيف تقيس، طبق لها وللمسلمين كيف يقيسون. فقاس الحكم الشرعي على الدين، فالدين هو مقيس عليه والحكم الشرعي مقيس، والجامع بينهما أنه دين. قالوا فألحق الرسول دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء، وهو عين القياس. هو هذا القياس، أنه هناك جامع مشترك وهو أنه دين، ودين الناس معلوم الوجوب وأنه ينفع الإنسان إذا وفي عنه دينه وقضي عنه دينه، فقيس عليه دين الله. والجواب المصنف يجيب أنه لا معنى للقول بأن الرسول أجرى القياس في حكمه بقضاء. طبعا الرسول هو اللي أجرى القياس، وهو المشرع المتلقي الأحكام من الله تعالى بالوحي، فهل كان لا يعلم بحكم قضاء الحج فاحتاج أن يستدل عليه بالقياس؟ ما لكم كيف تحكمون؟ طبعا مو هذا قصدهم، استبعد أنه يصلون إلى هذا المستوى، أن قصدهم أن رسول الله قد قاسه. لعل المقصود الوجه الاستدلال هو أنه علمها القياس، علم المسلمين القياس، وجههم إلى آلية يقيسون بها الأحكام. وإنما المقصود من الحديث على تقدير صحته، المقصود هو تنبيه الخثعمية على تطبيق العام على ما سألت عنه، وهو أعني العام، وهو وجوب قضاء كل دينين. المصنف يريد أن يبين أن هذه الصورة من الاستدلال في حديث الخثعمية بقطع النظر عن السند والمناقشة السندية، أنه من باب تطبيق الكبرى على صغرى، أن الكبرى هي وجوب وفاء الدين، وهذه ديون من الله سبحانه وتعالى فهي دين، فيكفي الاستدلال عليها بأدلة وجوب قضاء الدين. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألفت نظرها إلى أن هذا دين من الديون،
وبالتالي الديون ألا يجب قضاؤها؟ ألا ينفع قضاؤها عن الميت؟ الجواب نعم، ينفع قضاؤها عن الميت، فهذا دين كباقي الديون، فهو من باب تطبيق الكبرى المعلومة لدى السائل على صغرى جديدة مجهولة له، يلفت نظر النبي أنه هذه الصغرى من تلك الكبرى، ليس تشريع جديد، ليس تشريعا جديدا، وإنما الفات نظر. أو أحيانا مثلا نعلم أن الظلم حرام ولكن نجهل أن هذا المورد فيه ظلم أو ليس فيه ظلم، فيلفت إلى أن هذا ظلم، فإذا ألفت إلى أن هذا ظلم عرفنا أن طبقنا الكبرى عليه. المورد من هذا القبيل، الفات نظر أن ديون الله سبحانه وتعالى هي كسائر الديون إن لم تكن أولى، طبعا عندنا بعض النصوص تقول أنه دين الله قبل ديونكم، ولكن بشكل عام أن هذا دين فيطبق عليه قاعدة وفاء الدين. السؤال هنا أن رسول الله يعلم الخثعمية القياس، يعني يريد أن يقول يا نساء المسلمين، يا رجال المسلمين، يا شباب المسلمين، قيسوا. هذا لي مقصود رسول الله، الخثعمية ليست فقيها، امرأة عادية، هنا رسول الله يعلمها القياس، يعني أن إما دين الله ناقص أو إن أني لن أبلغ الدين لكم، وكل ما عندكم من مجهولات فأيدكم مفتوحة، افعلوا فيها ما تشاءون، يا نساء المسلمين قسنا ويا رجال المسلمين قيسوا، خلاص بعد لا تراجعوني، أنتم من يومكم باب القياس مفتوح لكم، وامشوا على الظنيات وهذا خلاص بعد، وكلهم مصيب، كلكم هم إن شاء الله صحيح، وأن الله سبحانه وتعالى سيشرع أحكاما على قدر الأقوال والآراء، وكل مصيب. هذه الديانة الخاتمة، هذا حقيقة لو أريد أن نبلغ الإسلام لشخص مسيحي أو شخص يهودي أو شخص صابئي ونقول له هاي الرسالة الخاتمة لله سبحانه وتعالى، ما راح يسخر من عندنا، راح يستهزئ بنا يقول تدعون لهذا الدين أنتم، وهذا دينكم، دينكم أن النساء في بيوتها هي تقيس وهي تستخرج الأحكام الشرعية مالتكم، والله سبحانه وتعالى ينتظر هي تقيس وينشئ حكما على وفقها وتكون هي مصيبة. هذا إسلامكم حقيقة، اليوم أكملت لكم دينكم، هو هذا؟ ثم قال ولا ينقضي العجب ممن يذهب إلى عدم وجوب قضاء الحج ولا الصوم كالحنفية ويقول دين الناس حق بالقضاء، ثم يستدل بهذا الحديث على حجية القياس. هو لا يلتزم به بالفقه في الفقه، ولكن يلتزم به في إثبات حجية القياس. ومنها حديث بيع الرطب بالتمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله سأل أينقص الرطب إذا يبس؟ فلما أجيب نعم فلما أجيب بنعم قال فلا إذن. إذن هذا قياس، هذا من القياس، والجواب واضح، إن هذا الحديث على تقدير صحته يشبه حديث الخثعمي، فإن المقصود منه التنبيه على تطبيق العام على أحد مصادقه الخفية. يريد يلفت أن هذا شنو ينقص ما ينقص حتى يدخل ضمن أي قاعدة، وليس هو من القياس في شيء ولا علاقة له بباب القياس، ينقص أو لا، إن ينقص له حكم لم ينقص له حكم. وكذلك يقال في أكثر الأحاديث المروية في الباب على أنها بجملتها عموما معارضة بأحاديث أخر يفهم منها النهي عن الأخذ بالرأي من دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهذا طبعا من الأمور الفطرية أن الإنسان كيف يأخذ بالرأي، يعني كيف يعمل الرأي في شريعة الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر لولا الشبهة التي تعرض على الإنسان هذا أوضح من أن يستدل على نفيه بروايات، هذا من الواضحات. لو كان شخص يضع دستورا ويضع شخصا لإعمال هذا الدستور، شرطي واقف في محطة واقف على شارع لينظم أمور المواطنين ولا يعلم القانون هنا فيطبق من عنده القانون، هل يقبل منه العقلاء ذلك أو يحاسب؟ مو من حقك، حتى لو ماكو قانون مشرع أيضا مو من حقك، فضلا عن أنه ديانة خاتمة كاملة متكاملة من الله سبحانه وتعالى على أشرف مخلوقاته وأنزلها الجبرائيل الأمين، قضية واسعة عظيمة، هي أهم قضية في تاريخ البشرية منذ الخليقة وحتى القيامة، وهي قضية الشريعة. الشريعة هي المعيار وهي المحور الذي تدور عليه حياة البشرية جميعا، أهم فقرة في حياة البشرية هي الشريعة، وإذا بالبعض ينزلها إلى هذا المستوى، هذا نفي يحتاج دليل. لولا الشبهة التي تعرض على الإنسان، لولا الحاجة التي يستشعرها، يستشعر أنه عنده هنا حاجة لازم يقيس، هنا عنده ظرف ألجأه إلى القياس، حصر نفسه في زاوية لا يستطيع أن يخرج منها إلا بالقياس، خلاص اجلس ببيتك ابحث عن أدلة للقياس، وتكون الأدلة بهذا الضعف وبهذه الهشاشة وبهذا البعد عن الضوابط العلمية، بهذا البعد عن الإنصاف. مو مهم، المهم يقول نستدل بالأدلة الأربعة، الكتاب، العقل، القرآن، السنة، عندي بالأدلة الأربعة. فالإنسان يؤخذ يقول عندنا من العقل أدلة، عندنا من القرآن أدلة، عندنا من السنة أدلة، عندنا إجماع. فالقضية إذن ثابتة، يكفي واحدة من هاي الأدلة لإثباتها، فكيف إذا كان عندنا بالأدلة الأربعة وبإجماع المسلمين وبإجماع الصحابة ومن رسول الله أمر بذلك وقد فعله رسول الله؟ واحد يؤخذ يقول إذن هذا أمر حقيقي، ولكن إذا يرجع لإنصافه ويرجع للأدلة واحد واحد يشاهدين في الواقع، هاي الأدلة لو كانت في محكمة لما قبلت، لو كانت في مجلس عند العقلاء لشكك بل لضحك من دعوى دلالتها، فكيف يمكن إثبات هذا الحكم فيها؟ القضية أخطر من ذلك بكثير وأصعب من ذلك بكثير وأهم من ذلك بكثير وأوضح من ذلك أيضا بكثير. الدرس القادم إن شاء الله فيما قيل من دلالة الإجماع على حجية القياس. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.